الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 80 بعد 100 من سنن أبي داود، هو الدرس 17 من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب في من قال الخمس قبل النفل. وقد اختلف العلماء، فقال مكحول الأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوز، إنما هو اجتهاد الإمام. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. أي أنه في هذا الحديث يبدأ بالخمس ثم يخرج النفل الذي يكون للمقاتلين. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال أنبانا، وفي نسخة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. خرجه ابن ماجه بنحوه عند أحمد. أي يخرج الخمس ثم ينفل ربع الغنيمة للمقاتلين ثم يقسم الباقي. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد دمشقيان المعنى قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر امرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت. وهذا دليل على اجتهاده وعلى نبوغه وعلى حرصه. كان عبدا، وعادت العبيد إلا ما رحم ربي أنهم لا يأبهون إلى ما به سبب الرفعة لشغله برق نفسه، ولكن هؤلاء سخرهم الله لهذا العلم فبذلوا الأوقات واللحظات وحصلوا العلوم النافعات. قال: فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويتك عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفل. مثل هذا الحديث ينبغي أن يكتب في طرة الكتاب، لأن مثل هذه الفائدة ليست في موطنها وتسمى عند أهل العلم بالشرائد. عندنا فوائد وفرائد وشرائد، فالشرائد هي الفوائد التي تأتي في غير موطنها. وانظر كم رحل من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد، فغربلتها يعني غربلت العلم غربلة، كشفت عن حالي الجيد والرديء. كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلم الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. خرجه ابن ماجه المرفوع منه وأحمد المرفوع منه. إذن كما قلت لكم، هذه فائدة علمية تحتاج أن تقيد. قال الخطابي: رواية عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدأة والقفول حين فضل أحد العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهل السير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند قفولهم لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهل الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة. قال الخطابي: كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو، إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشد لكون العدو على حذر وحزم. انتهى. قال الخطاب، قال في السبل: وما قاله الخطاب هو الأقرب، هذا هو الصحيح، أن المعركة في أولها يكون المقاتلون أهل شدة، وفي آخرها يلحقهم التعب والنصب. قال: باب في السرية ترد على أهل العسكر، أي ما تغنمه من الأموال وتقول نقتسم سواء. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: أخبرنا ابن أبي عدي وهو محمد، عن ابن إسحاق وهو محمد ببعض هذا حا. وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال: حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمعنى أن الحر إذا قتل عبدا أو العبد قتل حرا يقتل به، ويسعى بذمتهم أدناهم إذا أجار واحد منهم ولو امرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ولا يجوز إخفار ذمة المسلمين، وهم يد على من سواهم، يد واحدة يتعاونون ولا يتخاذلون، لأن تخذيل المسلمين من أسباب الذل والهوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. يرد مشدهم على مضعفهم، المشد المقوي الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف من كانت دوابه ضعافا. ومستريهم، وفي نسخة ومتسرعهم على قاعدهم، أي أنهم يتعاونون فيما بينهم، سواء كان المقاتل من أهل السرعة أو كان من أهل القعود. لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا حكم عليه جماهير العلماء، وخالف الأحناف فذهبوا إلى قتل المسلم بالكافر، وقيل في ذلك شعر: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري، قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر، ولد عهد في عهده إلا إذا نكث العهد وظهرت خيانته، وإلا فلا يجوز التعرض له. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ، وفي نسخة والتكافي، أخرجه النسائي بنحوه مختصرا، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد بنحوه. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله وهو الأيلي، وهناك هارون بمعروف الحمال، أقصد هارون بن يزيد الأيلي وهارون بن عبد الله الحمال وهارون بن معروف، فهذا الحمال ثلاثة هارون كلهم من مشايخ مسلم. قال: أنبانا هاشم بن القاسم، قال: أخبرنا عكرمة، قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحا. وهذا يقوله المستغيث، وقوله في خيل أي فرسان على خيل. ثم أتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، يرميهم بالسهام ويعقرهم يقتل مركوبهم، وهذا دليل على سرعته وشجاعته. فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، يعني رد جميع الظهر، أخذه منهم وأصاب منهم، وهذا دليل على أن النصر بيد الله عز وجل. لكن الحديث في الصحيحين في قصة سلمة بن الأكوع، وهذا هو نعم، وكان من أسرع الصحابة، ربما عدا عدوا يسبق الجميع، قال: وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، بدل أن يحملوا معهم إبل النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتخففون مما معهم وهو يغنم ويصيب منهم. ثم أتاهم عيينة مددا، عيينة بن حصن قبل إسلامه، فقال ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي، وفي نسخة إليه أربعة منهم، وصعدوا فصعدوا الجبل. فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قال: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني. يعني اختاروا إما القتال وإما ترجعوا مكانكم. فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أي يدخلون من خلائلها، جاءوا لندائه. أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق، فلحقه أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين، يعني كان مقاتل هذا الكافر، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم، وفي نسخة حليتهم عنه، يعني طردتهم من عليه، عنه ذو قرد، تسمى غزوة ذو قرد، يعني ماء. فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل. أخرجه البخاري ومسلم مختصرا، وهو عند أحمد، بل جاء مطولا عند الإمام مسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم الراجل وسهم الفارس، لأنه قام بما لم يقم به غيره، وهو توفيق من الله يا أخوة، الشجاعة والسرعة والسرعة القوة توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان العرب في ذلك الزمان يغير بعضهم على بعض، ولما ظهر الإسلام جعل بعضهم يغير على المسلمين، والمسلمون يغزونهم لدخولهم في الإسلام. أما هؤلاء كان غزوهم لطلب ما ينالون من متاع الحياة الدنيا، ومع ذلك انظروا في مثل هذه الغزوة، لحقهم قتل، لحقهم خسارة ونحو ذلك. قال: باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. وفي السند المتصل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنبانا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويري الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيت بها فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. وفي السند المتصل حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، وأخرجه أحمد. قال: ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس، وأنه المانع لتنفيله. ووجهه أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين، كما دل عليه حديث حبيب بن مسلم الفهري عند أبي داود: ولعل التي وجدها كانت من عداد الفي، فلذلك لم يعطه النفل منه. انتهى. قال رحمه الله: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيل نفسه يختار لنفسه. وبسند المتصل حدثنا الوليد بن عتبة قال أخبرنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلان أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. أخرجه النسائي وأحمد. قال الشوكاني لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين. والخمس الذي يأخذه أيضا ليس هو له وحده بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني ذوي القربى ما هم إلا من خمس الخمس. باب في الوفاء بالعهد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، الغادر الخائن، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي في صحيح مسلم عن أبي سعيد ينصب له عند استه، يعني في أشد الفضيحة أن يكون هذا اللواء منصوب عند مؤخرة الإنسان، والله المستعان. والغدر هو الخيانة في موطن الائتمان. قال رحمه الله باب في الإمام يستجن به في العهود. باب يستجن بالإمام في العهود يعني الستر. وكانوا إذا اشتد الحال عليهم خلوا النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجعهم. وفي الحديث إنما الإمام جنة يقاتل به، أي كالساتر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. قال الخطابي معناها أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحا لهم وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم. ومعنى الجنة العصمة والوقاية، وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة لأمة بأسرها من الكفار أمانا. انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد في روايته ضعف وفي روايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. متفق عليه مطولا، وأخرجه النسائي وأحمد مطولا. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثني، وفي نسخة بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد. لا أنقض العهد ولا أحبس البرد، يعني الرسل جمع بريد، وكانت العادة أن الرسل لا تحبس ولا تقتل لأنه رسول. ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، ارجع إليهم، وإن بدك لك أن ترجع إلينا مسلما فحياك. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا، الأقباط من مصر من الإسكندرية. خرجه أحمد. قال أبو داود سمعت أبا داود يقول هذا كان في ذلك الزمان واليوم، فأما اليوم لا يصلح، يعني لا يصلح نسبته إلى الرق، صار حرا. وفي وقال بعضهم كابن تيمية في المنتقى معناه ابن تيمية الجد أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاء منهم مسلما. قال باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه إليه. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من الحمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو بردون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية خرجه الترمذي وأحمد. يعني معاوية رضي الله عنه في زمن العهد اقترب من العدو أراد أن ينتهي العهد وينقض على العدو فأخبره عمرو بن سلمة أن هذا لا يجوز وأنه يرجع حتى ينتهي العهد أو ينبذ إليهم على سواء. وهذه عزة الإسلام. ومعاوية استجاب لهذا الحديث ورجع مع جيشه. وفي نفس الوقت انظروا إلى حرص معاوية رضي الله عنه على الغزو في سبيل الله. كانوا يحرصون على الشاتية والصائفة حتى ذكر بعض أهل العلم في كتب الفقه لابد في حال الجهاد من شاتية وصافية وصائفة يعني يغزو الناس غزوتين في العام لقتال المشركين ولإعلاء كلمة الله. ولم يكن عند ذلك للمشركين يعني تدخل في شؤون المسلمين كالآن لما ضعفت قوة المسلمين أصبح المشركون يتدخلون فيهم افعلوا ولا تفعلوا قولوا ولا تقولوا. وهذا لضعف أهل الإسلام بسبب بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أخرجه النسائي وأحمد الدارمي. يعني في غير وقته وقدره وغايته وفي غير جرمه لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر. وإلا من عقيدة أهل السنة أن مآل المسلمين جميعا إلى الجنة إما أن يدخلوها دخولا أوليا وإما أن يدخلوها بعد ذلك. قال رحمه الله باب في الرسل. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قال نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما خرجه أحمد. يعني أنهما يدينان بدين مسيلمة ويعتقدان عقيدة مسيلمة من أن مسيلمة رسول ونبي وحقهم القتل لكن لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رسل والرسول مؤمن. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا وفي نصه حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة عداوة وحقد وإني وفي نسخة وأنا مررت بمسجد لبني حنيفة هؤلاء أتباع مسيلمة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة يؤمنون أنه رسول فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة لأن ابن النواحة قد تقدم الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما، وهو كان من الرسل. وفي هذا اليوم لقيه عبد الله بن مسعود وليس برسول فقتله. لولا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواح قتيل بالسوق. وأخرجه الدارمي. بعضهم ما يصلح معه إلا هذا السيف، يعني ابن النواح قد جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتصار المسلمين، وما زال كافرا مؤمن بمسيلمة حتى بعد هزيمة مسيلمة، فاستحق القتل. قال: باب في أمان المرأة، يعني هل يكون أمانها كأمان الرجل؟ الصحيح ما يأتي أن أمانها كأمان الرجل. قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد، غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إذا كان من يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل. فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد، لأن القلم مرفوع عنه انتهى. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن مسيلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثتني أم هاني بنت أبي طلحة بنت أبي طالب. ما اسم أبي طالب؟ ما اسم أبي طالب؟ عبد مناف. وأبو لهب عبد العزة. قال: وهذا من كرامة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن أعمامه لم ينسبوا إلى معبودات غير الله، فاشتهر أبو طالب بكنيته واشتهر أبو لهب بكنيته. أنها جارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال: قد أجرنا من أجرت وآمنا من أمنت. اسمها فاطمة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ولكن لم تتزوجه لكبر سنها ونحو ذلك. خرجه أحمد وهو عند البخاري ومسلم مطولا دون قوله وأمنا، وهكذا أخرجه مالك والدارمي بدون وأمنا. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز فيجوز، يعني يجوز جوارها ولا ينتقض عهدها. قال: باب في صلح العدو، عن الصلح مع العدو، وهو جائز إلى أنهم يشترطون أن الصلح مع الكفار لا يكون مؤبدا، وإنما يكون لوقت محدد حتى يعود أهل الإسلام إلى الفتوحات ونشر دين الله. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المصور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بعض عشرة مئة من أصحابه جاء أنهم 1400 وجاء أنهم 1500، فمن قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1500 أضاف الكسر، وهذه عادة العرب. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، لأنه ميقات أهل المدينة. وساق الحديث قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، يعني كأنهم يقولون للناقة تحركي للسير. خلأت القصوى، أي بركت من غير علة، وحالها كحال يعني الحيوان الذي ليس من ذوات التربية مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، يعني هي ناقة منوقة، ناقة منوقة شأنها عظيم، يعني الناقة النوق المنوقة التي تربى غير أي ناقة، كان عندهم نوق وعندهم خيول وعندهم حمير وعندهم بغال ليست كبقية البغال. لابد أن الإنسان يعني ينتبه ويصطفي خيرة النوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه من خيرة النوق بعض ناقة ربما تخبر بمكانها لصوتها ولتأخرها. وناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتها تلك المرأة وقربت منها لم تتحرك وسكنت حتى ركبت عليها، فقالت ناقة منوقة، ولكن حبسها حابس الفيل وهو أمر الله. فالفيل لما جاء إلى وادي محسر برك، فإذا وجهوه إلى اليمن مشى، وإذا ردوه إلى الكعبة برك. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني من ترك القتال في الحرم. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثه يقول له: يا محمد يا محمد. ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف طرفه الذي إلى المقبض، وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أولست أسعى في قدرتك، يعني في بعض أفعاله قبل أن يسلم أو في حال إسلامه، وذلك أنه خرج مع 13 نفرا من ثقيف بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهاجى الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصة طول. قال الحافظ: وقد ساق ابن الكلب والواقدي القصة، وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم، فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص الخبر. الخبر مختصر وفي الصحيحين بطول. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينه إلا رددته إلينا. وهذا صلح وشرط عظيم فيه رد المسلمين للكفار. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة الصداق المهر. ثم رجع إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا وفي نسخة أرسلوا بطلبه، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذو الحليفة نزلوا يأكلون، وفي نسخة ليأكلوا من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا، رأى قتل وخشي على نفسه القتل. فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعرف أبو بصير أنه سيرده إليهم لو طلبوه. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت، ففي نسخة وينقلب أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، خرجه البخاري مطولا وهو عند النسائي. يعني وعند ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه إلغاء هذا الشرط، لأن بقاء هذا الشرط جعل المسلمين يخرجون من مكة ويذهبون إلى أبي بصير، وأبو بصير يتلقاهم في الطريق هو وأصحابه، فعند ذلك تخوفوا من ذلك وأرسلوا إليه، ولكنه مات رضي الله عنه قبل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في تلك البراري. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس على أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلام ولا إغلال. خرجه أحمد. لا إسلال ولا إغلال، قال لا سرقة ولا خيانة، يقال أغل الرجل أي خان، ولا إسلال من السلة وهي السرقة، مكفوفة مشدودة ممنوعة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا أوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم وفي نسخة معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسماء اليمن، أسماء أهل اليمن ذو الكلاع وذو مخبر وذو الجوشن. فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. أخرجه ابن ماجه وأحمد. يعني فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك صلح بين المسلمين والروم، وأقر هذا الأمر لم ينكره. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وبقي درس واحد في كتاب الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً.